ولد في الرابع من سبتمبر عام 1954 بمحافظة القليوبية. حصل على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1976. بدأ حياته العلمية كمدرس للرياضيات حتى عام 1995، ثم موجها للمادة نفسها. بعدها تقلد عدة مناصب، فعمل رئيسا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، ووكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظتي القليوبية والدقهلية. حصل على المركز الأول في عديد من المسابقات كالمعلم المثالي والرائد المثالي والمدير المتميز. وكان آخر المناصب التي تقلدها قبل توليه الوزارة هي توليه رئاسة الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، ثم اختير لحقيبة التربية والتعليم ليكون بذلك أول معلم يتولى الوزارة في مصر.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة خاصة من مصر الحرة. أفخر كثيرا أن يكون ضيفي فيها وللمرة الأولى المعلم المثالي والمدير المتميز وأول معلم وزير، سعادة الأستاذ جمال العربي، وزير التربية والتعليم الجديد. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا دكتور،
أشرف كثيرا بك.
شكرا جزيلا.
يمكن الناس متفائلة بوجود حضرتك في الوزارة، علشان يمكن دي المرة يمكن الوحيدة اللي يتم اختيار وزير من داخل وزارة التعليم ومعلم سابق، ويعني معلم مثالي سابق طبعا وحالي، وإن شاء الله تكون دائما مثالي، وأهل مكة أضرب شعبها كما يقال. فهل حضرتك شايف أن اختيار دكتور كمال الجنزوري لحضرتك من داخل الوزارة تعتبر إن شاء الله نقلة نوعية لوزارة التربية والتعليم في المرحلة المقبلة على مصر؟
يعني هو بيختلف تقديرها من شخص لشخص. أنا شخصيا شايف أنها نقلة نوعية، ذلك ان لاول مره من 25 سنه اولا كان في قبل مني وزير من المعلمين، هو الوزير انا نسيت
يعني، يمكن بقى لنا فتره ما سمعناش ان في حد من
بقى لنا 25 سنه تقريبا. منصور حسين. أيوة، استاذ منصور حسين. ايوه فندم، استاذنا الفاضل منصور حسين. فانا من هذا التاريخ لم يرد على وزاره التربيه والتعليم قبل ما يعين في وزاره التربيه والتعليم وزيرا من ابنائها. من هنا كانت استجابة الدكتور كمال الجنزوري لرغبة الجماهير من المعلمين اللي زاروه وقالوا له احنا عايزين معلم من ابناء التربية والتعليم، واعتقد انها كانت لمحة كريمة منه ان هو يسند هذه الوزارة لابنائها. لان انت حضرتك لو بصيت هتلاقي ببساطة ان وزارة الداخلية مثلا بيرقصها ضابط من ضباط الداخلية، وزارة البترول بيرقصها مهندس، وزارة الصحة طبيب، ما عدا وزارة التربية والتعليم الوحيدة اللي كان بيتغير عليها يعني ناس كثيرين من مجالات مختلفة. أنا لا أقلل من شأن أحد، برضه عشان ندي كل ذي حق حقه، منهم من أبدع ومنهم من أجاد، لكن أنا بتكلم أنها لم يكن متخصصا في وقت من الأوقات في العملية التعليمية. عشان كده احنا طمحنا لهذا المكان وحسينا أن العبء كبير على كتافنا، أن احنا إن شاء الله بإذن الله ننجح فيه عشان نؤكد أن أبناء التربية والتعليم قادرين على الوصول للهدف إن شاء الله وبطريقة سلسة.
يعني نقدر نبشر مشاهدينا أن في استراتيجية تعليمية جديدة بدأ معالي الوزير يضعها مع مستشاريه ومعاونيه.
هو حضرتك يعني كلمة لما أنت بتقول متفائل، حضرتك متفائل، كنت عايز أقول لك أنا أكثر تفاؤلا. يعني أنا في ظهري 1,200,000 معلم، أعتقد أن اللي يتقوى بيهم لازم يبقى قوي. فالفكر أن احنا استبعدنا كتير قوي من التخطيط العملية التعليمية، بل ان معظمنا استبعد عن انه يفهم حتى سياسة العملية التعليمية، فلسفة العملية التعليمية، كل ده كان مستبعد. احنا كان بتفرض علينا الانظمة ونحن ننفذ وكأننا آلات لا يجب ان ندري ماذا يحدث. كنا غايبين عن فلسفة التغيير. النهاردة لما يبقى المعلم مشارك في وضع فلسفة التغيير ومشارك في وضع الخطة الاستراتيجية، اعتقد المعلم حيتبناها ويدافع عنها كمان، ودي حاجة كويسة، وانا اعتقد ان احنا حطينا رجلنا على الطريق السليم.
نعم، ده طبعا جانب ايجابي مشرق في المرحلة اللي حضرتك بتمر بيها وفي ظل هذه الازمة اللي تعيشها مصر، لكن في عدة جوانب الحقيقة غير مشرقة، واحنا عايزين نكون واقعيين ودائما نقترب من الشارع ومن طلبات الناس ومشاكلهم، كما يعني تعودنا من حضرتك في مشاركاتك معنا السابقة. كتير من الناس بيكلمونا عن ان الوزارة محتاج منها جهد كبير جدا عشان نخفف العبء على اولياء الامور وعلى الطلاب. العلامة الأولى اللي مش هقدر أتجاوزها أو أنتقل لسؤال قبلها، مسألة الدروس الخصوصية، ذلك الأرق الدائم في البيوت المصرية.
تمام، ستظل مشكلة الدروس الخصوصية قائمة للأمانة. أولا أنا بس عايز أقول أن الدروس الخصوصية هو أكبر خطر بيهدد العملية التعليمية، لازم نعترف بكده، ولكن للأمانة ستظل الدروس الخصوصية موجودة. ما بقي نظام الدخول الجامعة بنفس الطريقة الموجودة حاليا، بمعنى أن الأعداد في الجامعة أعداد محدودة، وأن الطلاب الذين يتقدمون لامتحان الثانوية العامة تتزايد كل عام، أعداد الطلاب دي تتزايد كل عام، وأصبح النهاردة اللي جايب 90% و95% ما بينولش المكان اللي هو عاوزه في الجامعة، ومن هنا الأسرة أصبحت حريصة على الدرجة والنصف درجة أكثر من أي حد. السباق على الدرجة والنصف درجة حتى اختزلت العملية التعليمية في الامتحان، أدى بالأسرة أنها لا تثق في أن المدرسة اللي بتدرس 40 طالب في نفس الوقت ستقوم بالمهمة، وأخذت تبحث عن الدرس الخصوصي. من هنا استشرى هذا الأمر. أنا بقول لحضرتك لو تم نمرة واحد إصلاح نظام التعليم، لو تمت إصلاح المناهج بحيث لا تعتمد على الحفظ والتلقين، لو تم إصلاح الامتحانات بحيث لا تقيس فقط مهارة الحفظ والاسترجاع ولكن تقيس المهارات العقلية المختلفة، لو تم الثلاثة دولت ثم أصلح نظام الدخول في الجامعة، أعتقد أن كل طالب بطبيعة حاله مش هيلاقي مجال لأنه ياخد درس، هياخد درس ليه مدام الموضوع بيحاكي قدراته العقلية؟ أعتقد أن الدروس هنا هتضرب في مقتل. ولكن يجب أن نتنبه أن أنا لما بقول ثلاث حاجات التغيير دولت أو الحاجة الرابعة، لازم أفكر في خامس حاجة لها، وهو أن المعلم اللي هو أداة التغيير اللي هيتم تغيير إذا لم يصلح شأنه أيضا، يبقى أزم برضو العملية هتبقى مضروبة. بمعنى ما هنا لو افترضنا المعلم ده يعني كمثال وقلت عليه ماكينة اللي بتؤدي العمل، فهذه الماكينة تحتاج إلى صيانة وتجديد أول بأول، فالنهاردة لابد أن المعلم يصل إلى المستوى اللي يكفي به بيته ويحقق طموحاته وأماله وأمال أولاده، عشان أقول له اشتغل بالطريقة اللي أنا عاوزها. إنما طول ما أنا حطه في مأزق فهو بيحاول يتخلص من هذا المأزق، هو دخله قليل طب هيتصرف ازاي، ولاده عايزة تاكل طب هيتصرف ازاي، هو عاوز يسكن طب هيتصرف ازاي، عايز يلبس، اذا هو هيلجأ لزيادة دخله بالدروس الخصوصية. يبقى اصبح في منبعين، هو عاوز يدي دروس واسرة عايزة مدرس، الاتنين هيلتقوا عند هدف واحد. لو ان انا كسرت حاجة من دولت يبقى اعتقد ان الدروس هتبقى مش موجود.
تمام، لكن ممكن نقول ان ممكن يكون اولاد محتاجين دروس خصوصية لضعف التلقي او كده، ولكن المشكلة اللي هي دائما حتى مسرودة الألف عشرات المشاركات حتى الآن، بيقول لك لي الذراع حينما يلوي المدرس ذراع ولي الأمر إن لازم الولد ياخد عشان أعمال السنة تتظبط. خلي بال حضرتك دائما موضوع أعمال السنة ده الوزارة مرة تخليه ويبقى يعني حاجة قوية جدا في العملية النجاح والصوت، وبعدين ممكن تشيله ممكن يترجعه تاني، فأصبح في شوية تضاربات. خلينا أسأل حضرتك في مسألة أن دائما هناك شكوى من لوي ذراع المدرسة أو المدرسين للأولاد وأولياء الأمور عشان ياخدوا دروس، بغض النظر بقى عن حاجز الولد للمدرس.
هو في حاجز نفسي بين الأسرة والمعلم. حضرتك المعلم لابد أن يستخدم أساليب عقابية داخل الفصل، مش شرط تكون الضرب، أساليب تربوية عقابية. فعندما يلجأ لها المعلم، فإذا تصورنا أنه يعني خرج عن الحدود وضرب الطالب، أو أنه عاقبه في الدرجات، أو أنه عاقبه بأسلوب تربوي، الأسرة تفسر ذلك مباشرة أنه المدرس يضع هذه الأمور من أجل أن يعطيه دروس خصوصية وما إلى ذلك، والأسرة للأسف الشديد لا تثق في المعلم اللي داخل الفصل مع أنها تثق في نفس المعلم وهو خارج الفصل. يعني حضرتك مفارقة غريبة أو نفس المعلم داخل الفصل لا تثق فيه، خارج الفصل تثق فيه جيدا. فهنا حتة عدم الثقة بينها وبين المعلم، دائما المعلم متهم حتى ولو كان يؤدي دوره على شكل كامل. إنما حضرتك بتقول لي طب ما ممكن الضعيف ياخد درس، أيوة صح، وهنا عندما أشكو بالصداع في رأسي ممكن أخد حباية عشان أخف. إنما إذا تحول جسدي كله لألام وأصبحت بدل الحباية عايز 100 حباية، يبقى أنا في الحالة ديت أنا مريض مهلهل، يبقى ده مرض كامل. إنما شوية صداع ممكن يتعالجوا بحاجة بسيطة. فده المعنى اللي أنا عايز أقوله، إذا كان هناك في داخل المدرسة مجموعة من الطلاب ضعاف يستحقون الدرس الخصوصي ويكون معلم بالتدريس لهم، فلا بأس إذا كان المعلم سيطرق بابه لكي يحل مشكلة لأسرة لأن هناك طالب ضعيف التحصيل أو غير قادر على التحصيل فلا بأس، ولكن المشكلة أن تتحول الظاهرة كما حضرتك تتحدث، الفصل كله راح ياخد درس، وبالتالي الفصل كله رايح ياخد درس إما لقناعته بهذا المعلم إما أو لسبب آخر، أن قد يكون المعلم فعلا زي ما حضرتك بتقول أنه بيلوي ذراع التلامذة، ولكن أنا عايز بس أدي المعلم نوع من الثقة. ليس دائما كل المعلمين يعني يقف عند هذا الحد أو بيتعاملوا مع التلامذة بهذا الأسلوب، لكن ممكن يبقى في معلم شريف لما نديله فرصة يثق في نفسه هو وغيره. أرجو أن احنا نعطي المعلمين الفرصة ونعطي أيضا المدرسة الفرصة لاستعادة الدور.
نعم، أنا عايز أتكلم عن استعادة الدور المعلم، بس اسمح لي أقول لحضرتك شيء والمشاهدين. طبعا أنا أكمل شكاوى اللي عندي كبير جدا أن أنا أعرضه الآن في حلقة قصيرة مع معالي الوزير، فأعتقد هناك خط شكاوى للوزارة، وأنا سمعت منه قبل الهواء أنه هو بنفسه بيتلقى التقارير الخاصة بكل الشكاوى، أليس كذلك معالي الوزير؟
تمام يا فندم، الشكوى بتتسجل الشكوى وبيتكتب قصادها ماذا تم في هذه الشكوى، ولا بد ان يعرض عليها يوميا عدد الشكاوى وما تم فيها.
يعني الحقيقه الشكاوى كتير جدا، وكل واحد بيكتب المشكله الخاصه به تفصيلا، فطبعا ممكن ادي لحضرتك الملف اللي عندي لعلك يعني
تكرمنا يعني مشكلة أنا معي مش عارف معايا الفلاش
لا انا بعتها لك ايميل ان شاء الله، لكن الشاهد من الامر ان كل الشكاوى يا جماعه هترسل على الوزاره، وان شاء الله يكون هناك تفاعل من يعني سكرتاريه الوزير ثم قرارات من معالي الوزير. طب دور المعلم معالي الوزير وهو العمود الفقري يعني في العملية التعليمية، قبل أشهر لا يخفى عليك كان هناك وقفة مطولة احتجاجية واعتصامات من العديد من المعلمين، هل ستنظر إلى طلباتهم وتشوف كيف نعالج فيها وقرارات الفورية اللي ممكن تأخذ؟
من غير شك حتى بعد كل ما تم من أجل المعلم، يعني حتى بعد ما خد حافز الإسابة وبعد ما خد الكادر وحاجات زي كده، يظل المعلم وإدارية التربية والتعليم في ذيل قائمة المرتبات في مصر، ودي للأمانة عشان الناس تبقى عارفة فعلا المعلم في ذيل القائمة. واحنا ننظر كتير لعملية الإصلاح للمعلم، وبنفكر في أساليب كتيرة قد لا تخطر في بال المعلم ذاته، وعشان كده احنا بنقول احنا قدرنا نحقق جانب كبير في الوقفة الاحتجاجية اللي فاتت مع الحكومة، وحصلنا على حاجات كتيرة بالنسبة للمعلم أو مقبولة بالنسبة للمعلم. لكن احنا كان فضل عندنا الإداري بيئن من انه هو مرتبه ضعيف وصغير وحاجات زي كده، قدرنا ما عرفش اذا كان حضرتك عرفت ولا لا نعوضه بالامس ب 50% كحافز اسابه ايضا بدلا من ال 83% بتخصم منه. وعلى فكره استاذن حضرتك في ان اعلن على الشاشه بان هذه ال 83% التي صرفها بالخطا وستحصل منه مره اخرى، ولابد كل المحافظات تبقى عارفه ذلك، ولكن ابتداء من ال 50% هتصرف اعتبارا من اول يناير، وهذه موافقه مجلس الوزراء. فيجب ان المعلمين يبقوا عارفين كده، لان هم متصورين ان بعض المعلمين متصورين ان الاداري سيصرف ال 83% بالاضافه الى ال 50%، لا دي مش حقيقه، ال 50% تعويضا لا عن ال 83، ولو ان ميزانيه الحكومه تسمح كنا طالبنا باكثر من كده، ولكن احنا بنمشي مع الحكومه بنتأنى واحده واحده لحين تدبير الموارد.
نعم، اذا 50% زياده لجميع المعلمين
لجميع الاداريين
الاداريين و 83%
اللي كان بيطالب بها الاداري
ايوه
احنا خفضناها ل 50% بس بالتوافق مع الحكومه،
وما تم صرفه من 83%
سيتم 83% اللي اتصرفت من الساده المحافظين وزاره الماليه نبهتهم ان ده الصرف بالخطا ولابد ان يحصل مره ثانيه.
مش هتبقى مؤلمه دي شويه؟
ما هيحصل من اذا افترضنا اذا واحد سدد خلاص، اذا ما سددش هتحصل من مكافاه اخر العام. يعني برضو كده مش هيتضرر قوي فيها.
نعم، اذا القرار اللي حضرتك يعني صادر الان 50% زياده لجميع الاداريين.
بالظبط كده.
تمام. طيب وفي مساله الكادر الخاص للمعلم الصيغه النهائيه ليها؟
والله احنا ما هي دي الحته بقى اللي حضرتك بتكلم فيها، هل احنا بننظر في مطالب المعلم؟ نعم، المعلم كان له عده مطالب، كان اولها انه ما يمتحنش زيه زي اي طالب ويقعد على ايد ممتحن عشان يمتحنه. وقد يعني يتصادف انه يرسب، ليه؟ لان امتحان كان مفاجئ له، لا اعد من ماده علميه ولا حد قال له انت هتمتحن في ايه، ولا ودخل امتحان كده وخلاص. حتى طريقه الامتحان هو مش عارف، فكانت النتيجه ان ممكن بعض المعلمين يرسبوا، وكانت بتبقى شكلها مهين للمعلم. فعشان كده احنا نمره واحد شلنا من الكادر كل لفظ يقول ان في اختبار، يبقى اذا ما بقاش في اختبارات، ولكن في تدريب يقضي تدريب فتره بحيث ان احنا نسقله في الوظيفه اللي متقدم لها ترقيه، او اذا كان لاول مره بيخش الكادر خلاص لغينا كلمه اختبار وخليناها تدريبات للمهارات. يبقى دي كانت نمره واحد. نمره اتنين ان احنا حددنا في الكادر ولأول مرة أن الأفضلية لخريجي كليات التربية في التعاقد مع وزارة التربية والتعليم، بمعنى أن أنا النهاردة موضوع التكليف كان اتلغى، خريج كلية التربية بيخرج يبحث عن وظيفة زيه زي خريج كلية علوم وزيه زي كلية الأداب، فكانت في مشكلة السباق بيبقى بينهم سباق يعني أو صراع جامد. فاحنا قلنا طب أنا ألجأ لأن أفضل خريج كلية التربية، واللي يتبقى من أماكن أبقى أعرضها لغير خريج كلية التربية. يبقى أنا كده بحاول أثبت أن خريج كلية التربية مميز عندي لسبب أنه مؤهل لهذا الدور، ده نمرة واحد. نمرة اتنين أنه ليس له عمل سوى أن يعين في التربية والتعليم، فده الجزء الثاني اللي عالجناه في الكادر. نمرة ثلاثة اتكلمنا عن قواعد اختيار مدير المدرسة والموجه والإشراف وعمليات الإشراف بوجه عام. طب لما عملنا الكلام ده كان هدفه ايه؟ ان مدير المدرسة لما يصعد على الكرسي لا يستمر جالسا في اكتر من 3 سنوات الا اذا قدم في التجديد ما يفيد بانه استطاع ان ينقل المدرسة نقلة نوعية. يبقى انا مش هجدد له الا اذا قدم لي ملف كامل بيقول لي الله انا عملت وعملت وعملت هذه انجازاتي جدد لي. وفي الحالة ديت اطرح الامر على مجلس ادارة في المدرسة او على مجلس الامناء ويقولوا لي فعلا الانجازات دي صحيحة، نقول له والله انت تستحق التجديد. اذا اخفق مدير المدرسة بعتذر له واقول له اسف بنجيب واحد تاني من الشباب يكمل مكانك. دي كان جزء. في حاجة تانية الموجه نفس الحكاية.
طب قبل ما نروح الموجه بالنسبة لمديرين المدارس الحكومية.
الحكومية.
وهنا برضو عايزين نخرج المدارس الخاصة ونرجع تاني.
ماشي فندم.
مديرين المدارس الخاصة وتقييمهم ومواصفاتهم.
مدير المدرسة ليس على ما يظن البعض، ولكن العكس هو الصح، ان لابد ان يكون تربويا. كل الناس غالبا تقابل صاحب المدرسة فتعتقد انه مدير المدرسة. مدير المدرسة لابد ان يكون رجل تربوي واسمه مقيد عندنا في الوزارة، ولكن صاحب المال دايما او راس المال اللي هو صاحب المدرسة غالبا ما بيكون متواجد في المدرسة وبيكون ناس عارفاه بشخصه. فبعض الناس بيبقوا متصورين انه هو مدير المدرسة. لا، مدير المدرسة لابد ان يكون تربوي، دي نمرة واحد. ولا يسمح له ان يزيد في المدرسة عن 65 سنة. اذا وصل سن 65 سنة بيستبعد من ادارة المدرسة. يبقى الضوابط دي محطوطة، فاي مدرسة تفعل خلاف ذلك تكون مخالفة.
لكن عادة مدير المدرسة في المدارس الخاصة بيتبع تعليمات صاحب المدرسة.
يعني نرجع للنظرية الاقتصادية. المال هو الذي يدير. فهو رأس المال بتاعه، فهو بيدير على هذا الأساس، ولكن في إطار سياسة وزارة التربية والتعليم. لأن أنا النهاردة لما بيجيني شكوى في وزارة التربية والتعليم في حاجة مخالفة في داخل المدرسة بحرك الأجهزة الرقابية، وإذا ثبت أن المدرسة مخالفة فعلا بوقع عليها جزاء. ولكن احنا الحقيقة السنة ديت استحدثنا نظام، قلنا بدل ما يبقى فيه دايما صراع بين وزارة التربية والتعليم وبين أصحاب المدارس، وأنا عايز أشجع هذا النمط، فبقينا أي مدرسة تعمل مخالفة نعرضها على مجلس خاص بالتعليم الخاص. المجلس ده عبارة عن ناس من مهتمين بالعمليات التعليمية من الخارج، ومنهم أصحاب مدارس وناس من وزارة التربية والتعليم. هذا المجلس عندما يعقد تعرض عليه مشاكل المدرسة، هو الذي يوقع العقاب. يبقى أنا خرجت من دائرة أن أنا بتعنى ضد مدرسة، لأن المجلس بتاعهم هم اللي وقع العقاب. في نفس الوقت يبقى دائما مدير المدرسة يجد من يستطيع أن يقنعه بفكره ووجهة نظره إذا كان فيه مشكلة.
نعم. طيب نعود إلى الكادر الخاص، وحضرتك وقفت عند مسألة الموجهين.
فالموجه بنفس الطريقة يختار لمدة 3 سنوات، ولابد أن يطرح في إعلان عام، بمعنى أن كل الناس تتقدم. يبقى إذا هو بيجي يتقدم ليا هو وغيره وغيره وغيره، لأن مش صح يعني أنا مش مقتنع بموضوع الأقدمية اللي بترقي دي على طول. وبعدين تبحث الضوابط اللي محطوطة ويختاروا الموجه. وأيضا في خلال 3 سنوات لابد أن يقدم إنجازاته في 3 سنوات، فإذا تم التأكد من أنه يؤدي عمله بنجاح يستمر، وإذا كان غير ذلك بيتشال. ده الجزء تاني. الجزء الأخير بقى واللي يهم الناس، إن احنا بنعدل بداية، أو عدلنا فعلا حطينا جدول أجور لبداية مربوط المعلم المساعد، بحيث إن احنا يعني فكرنا نعملها كام، فلقينا أكتر من أطروحة. يعني احنا فكرنا نعمل 1200 جنيه بداية المعلم المساعد، فإذا عندما يصل إلى معلم هيكون خد 25% من 1200 جنيه، يبقى وصلنا تقريبا لحوالي 1500 جنيه. يبقى المعلم بداية المعلم هتبقى 1500 جنيه، ثم تنطلق المرتبات حتى يصل عندك معلم الكبير أو كبير المعلمين يصل ما يزيد عن 4000 جنيه. هذه الأجور أنا شايف رغم ضئيلتها إنما هي مناسبة معقولة، برضو المعلم هيقبلها.
يعني فيها تطور نسبي؟
تطور نسبي بالضبط. فكرنا في هذا الحل. حل آخر إن احنا قلنا العلاوات الخاصة بتاع المرتب تضاف للمرتب فترفع أساسه. إيه الهدف من كلمة ارفع أساسه؟ هذه زيادة غير مباشرة للمعلم. المعلم عندما يؤدي أعمال يحاسب بنسبة مئوية من مرتبه كمكافأة لهذا العمل. يعني لو راح امتحان سنة عام بنديله احنا 7% من المرتب. فلو تصورت ان عندي مرتب اساسه 500 جنيه، اديله 7% يبقى 35 جنيه في اليوم. تصور ان احنا بندي 35 جنيه لواحد يخرج من بنها او من القاهرة عشان يروح مش عارف بنها، او عشان من بنها عشان يروح مش عارف المنوفية عشان يلاحظ ثانوية عامة وياخد 35 جنيه، هو بيصفهم بطبيعة الحال مواصلات. طيب النهاردة انا لو زدت اساس مرتبه، لو افترضنا زدت اساس مرتبه مع البدلات اللي بياخدها وترفع مرتبه كويس، لكن اما زود له اساس مرتبه وخليه 1000 جنيه اساس بس مش كله مش توتال، انا بتكلم على الاساس بس، فعندما يحاسب في الامتحانات عن نسبة 7% تحسب 7% على اساس 1000 جنيه فتوصله ل 70 جنيه. فاذا هي هو ده المنطق فيها، عندما ياخذ من الحكومه نسبه ولتكن 25%، لما نقول بياخذ 25% حوافز، عندما تحسب 25% على 500 جنيه تديك رقم، عندما تحسبها على 1000 جنيه تديك الضعف، واخد بال حضرتك؟ فهكذا لما ياخذ 200% لو افترضنا ان هياخد ال 200% بتاع الحكومه، ال 200% لما تحسب على 500 جنيه غير لما تحسب على 1000 جنيه، اذا انا بزود المعلم بطريقه غير مباشره. ولكن كل الكلام ده هو مقترح تعديل سيعرض على الاول على المعلمين في الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله، وانا بعد الناس ان الاسبوع القادم بيكون عملنا حلقه نقاشيه حول هذا الموضوع، فاذا وافقوا عليه بطبيعه الحال هنقدمه لمجلس الوزراء ثم يدخل الدوره التشريعيه القادمه ان شاء الله لاقرار. يعني هو هياخد وقت ولكن هيجيب نتيجه
ان شاء الله، ونتمنى نجاح مجلس الشعب وبدايه العمليه النجاح. طيب عايز اسال حضرتك في مساله المناهج، المناهج فيها تفاوت كبير او تفاوت يعني ملحوظ بين نوعيات المدارس المختلفه، بين مطالب بالتخفيف وبين مطالب بالزياده وبين مطالب بالضبط بينهما، وهل المناهج حضرتك قبل ما تتولى الوزاره، انت كنت طبعا كنت مرتبط يعني بالعمل التعليمي قلبا وقالبا، كنت شايف المناهج دي مناسبه لاولادك الطلاب جميعا انهم يتلقوها على جميع المراحل؟
للصدق اقول ان المناهج تطورت في الاعوام السابقه تطور نسبي، بلاش اقول يعني تطور كبير، لا نسبي نسبة الى ما كانت عليه من قبل، وهذا التطور ملحوظ ايضا، يعني الكتاب المدرسي وما فيه من محتوى اتغير بشكل حلو. ولكن للأسف كان بيحصل ايه بقى، ليست هناك خطة شاملة او استراتيجية لتغيير هذه المناهج، فكانت النتيجة انه يبدأ يعدل في منهج الابتدائي على امل ان لما الولد يكبر يخش يتعدل الاعداد ويتعدل السنة وتمشي معاه للاخر، فتتغير الوزارة زي ما حضرتك عارف فتتوقف العملية، يقوم اللي درسه في ابتدائي يطلع يلاقيه تاني بيكرره في اعدادي، لان اصل اللي كان وضع الخطة على انه هيشيل دول ما تشالش. وده حاصل لما تشوف مناهج الرياضيات النهاردة، تلاقي ولد مثلا بيدرس الاحتمالات في رابعة ابتدائي او في خمسة ابتدائي، احتمالات اللي كانت بتدرس في الجامعة، بس هي بتدرس في مستوى يناسب سنه وانا اعترف بذلك، ولكن على ما يطلع تاني في الاعدادي يلاقي نفس الدرس موجود مرة تانية، وهذا الدرس موجود بنفس الكم وبنفس الكيف، طب كأني بكرره له مرة تانية. وبعدين بعد كده الكتاب ضخم، طب هذا الدرس ليه لم يعني ليه لم يحذف؟ لأنه درسه من قبل، لأن ما فيش سياسة واحدة. من هنا فالوزارة بدأت منذ عدة شهور، وعشان كده أرجو أن الناس تفهم هذا الكلام، ليس معنى أن وزير جديد دخل الوزارة أن يمسك سيفا ليقطع رقاب كل من يعمل في الوزارة عشان يأتي بفريق عمل جديد. الناس متصورة هذا، هناك جهد مبذول في الوزارة أنا شاهد عليه وعارف أنه جهد محمود، هناك خطة وضعت لتطوير المناهج، وهناك خطة وضعت لتطوير الثانوية العامة، وهناك خطة وضعت لتجهيز الأنشطة في المدارس. هل من المنطق أن أنا ألغي كل ده لمجرد أن وزير جديد جه الوزارة؟ فلا بد أن نستفيد من هذا، العاملين على هذا يجب أن يكون هم الذين بدأوا الملفات ولا بد أن ينهوها، فلا بد أن يستقروا في الوزارة. مش عاوز الناس تتصور ان لا ده 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 ده, ده احنا لا احنا بنخاف من حد ولا احنا مش احنا بنتعاملش مع اشخاص، انا بتعامل مع فرد شاغل المكان، فاذا كان يؤدي فاهلا وسهلا به، فاذا كان لا يؤدي وجب التغيير. لحد دلوقتي الاداء اللي احنا عاوزينه ماشي على النمط اللي احنا طالبينه، في خلال 15 يوم هيكون اتحط انتهى وضع الاطار العام للمناهج المصرية، ولأول مرة يبقى وزارة التربية والتعليم، وهذا الكلام قد لا يعيه الكثير، لأول مرة يبقى فيها إطار عام للمنهج. في خلال 15 يوم حينتهي وضع هذا الإطار، بمعنى أن هناك لجان تحكيمية تتعرف على المنهج الآن، فإذا أجازت هذا المنهج أو هذا الإطار العام سيطبق على كل المواد، يعني أنا حطيت إطار عام وبعدين أبدأ أطبقه على الرياضيات وأبدأ أطبقه على الفيزياء وعلى الكيمياء وعلى العلوم وعلى الإنجليزي وعلى الرياضيات وعلى الدين الإسلامي والدين المسيحي، يطبق الإطار العام. فعندما يطبق الإطار العام بنطلع منه بحاجة يعني بمنهج خاص بهذه المادة، ثم يقسم هذا المنهج على مراحل التعليم المختلفة، فأقول يلزم الطالب في المرحلة الابتدائية منه إيه، ويلزم في المرحلة الإعدادية منه إيه، وفي المرحلة الثانوية، وما يدرس في الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. يبقى إذن أنا بقت عندي رؤية شاملة دلوقتي. يبقى لما تيجي الوثائق ديت اللي هي وثائق المنهجية، هذه الوثيقة تبدأ تبص بقى للمنهج اللي بيدرس، إيه عندي جاهز وإيه مش عندي جاهز، ومن هنا يطرح المنهج على دور النشر والمؤلفين عشان يحطوا لي مناهج من عندهم ويتسابقوا، فنشوف أفضل ناس عرضوه بأسلوبهم ونختار منها. هذه العملية بعد 15 يوم هنخلص من الوثائق، بمعنى هتتم عملية التحكيم. بعد ال 15 يوم دول بقى نبدأ عملية مقارنة مناهجنا بهذه الوثائق. بل حضرتك هنتصور ان احنا هناخد فيها كمان اسبوعين او شهر، يبقى دخلنا بعد كده ان شاء الله في بداية شهر فبراير. هنا لو قررنا هذا الكلام ووزعناها على انها مواد، نبدأ نطرح على دور النشر والمؤلفين. اذا انا في خلال الفترة من هنا لشهر مايو او لشهر يونيو باذن الله تعالى ستكون عندي صورة كاملة للمناهج التي يمكن ان تدرس في الاعوام التالية. مجرد ما عملنا ده هنكلف السادة المسؤولين عن التقويم التربوي لوضع أنظمة مناسبة للمناهج الجديدة للتقويم. يبقى أنا خرجت بقى من الأسئلة العادية اللي أنت سيادتك عارفها اللي كانت بتقيس الحفظ، لا أنا النهاردة هتعامل مع نظام جديد للتقويم بحيث يقيس القدرات، القدرة على التحليل، القدرة على التركيب، القدرة على الفهم، كل الكلام ده هو أو البناء، كل الكلام ده هو موجود في طرق التقويم الجديدة. إذا تموا الاثنين دول يبقى أنا أنجزت في وزارة التربية والتعليم، سواء بقيت أو مشيت أنا يهمني أن هذا ينتهي قبل نهاية شهر 6 بإذن الله، حتى نقول أن من أبناء التربية والتعليم من استطاع أن يقدم خدمة للتربية والتعليم.
والله هتبقى تجربة رائعة جدا إن شاء الله، يعني تتم بالتوفيق وحضرتك بإذن الله موفق، ويتم هذا في هذا الإطار الزمني السريع. ملف معقد آخر وربما وحش في كل بيت، ملف الثانوية العامة. الثانوية العامة دي يعني الناس دايما معاها زي ما حضرتك عارف، وانت طبعا كنت لامس، مطحونة معها، مرة تبقى سنتين ومرة قبل كده كانت سنة. هل تتظل على النظام الحالي سنتين؟
لا، هو برضو للأمانة هناك ثلاث أطروحات. التلات أنظمة مختلفة بنحاول من خلالها ننتقي النظام اللي نتأكد أن أثاره الجانبية ما تكونش شديدة على المجتمع، بمعنى أي نظام هيبقى له إيجابيات وسلبيات. فاحنا بنقول دلوقتي انا لو هختار نظام ثانوية عامة عشوائي وجيت اطبقه اكتشفت ان انا لما بطبق هذا النظام له اثار سيئة على المجتمع، يبقى انا فشلت. فمن اجل ذلك هذه الانظمة تحكم الاول ونتأكد من كل واحد فيهم له ايجابياته وسلبياته، نأخذ افضل هذه الانظمة وتطبق ان شاء الله. وكل العاملين في هذا المجال ميالين للسنة الواحدة، ولكن لحد الوقت لم ننتهي الى حسم هذا الامر. فهو ايضا هو ده العنصر الثالث، انا اتكلمت معاك عن المنهج واتكلمت معاك عن التقويم، هو ده العنصر الثالث عندنا اللي هو نظام الثانوية العامة. يبقى احنا اتكلمنا في ثلاث حاجات، المنهج والتقويم والنظام المدرسي، اللي هو تقريبا كلام عن نظام الثانوية العامة ان شاء الله.
تمام. احنا الحقيقة في فريق الاعداد واحنا بنستعد يعني حلقة حضرتك عمل تقرير مع الناس في الشارع بيسألهم عن طلباتهم من معالي الوزير، هناخد هذا التقرير مع حضرتك
فضل.
ونعود للحوار. تقرير استاذ اشرف.
وجهة نظرك عن مشاكل التعليم، ايه المشاكل اللي موجودة في التعليم حاليا؟
بالنسبة للتعليم في بالنسبة للدروس الخصوصية في ناس كتير قوي، مدرسين كتير في دروس خصوصية، هو ده عشان ان المدرسين نفسها مفيش تقدير للمدرسين، فبالتالي بيلجأوا للدروس الخصوصية، فاللي ما معهوش فلوس ما بيتعلمش، يعني بالنسبة اللي ما معهوش فلوس ما يقدرش يتعلم. المدارس الحكومية مثلا مفيش تعليم نهائي خالص، مفيش، حتى المدرسين ما بيخشوش المدارس، ما بيحضروش الحصص بتاعتهم، كل المدرسين بتدي دروس خصوصية بسبب برضو ان مفيش تقدير ليهم، بالتالي بتنعكس على التعليم، ما بقاش في تعليم.
مشكلة التعليم يا فندم ان مأثر على اقتصاد مصر كله عموما، يعني انا كراجل اب دخلي معظمه كله راح لدروس الخصوصية، وانا شايف ان مش من رفع المرتب هو اللي هيحل المشكله، لان بالعكس ده المدرس هيتعود على الدخل الاكبر وهيظبط حياته على كده، ويعني ومزيد من الطمع اكتر واكتر، ومهما احنا خدنا مرتبات المدرس برضه هيرفع تاني من اجره تاني، وهلم جره. يعني مشكله التعليم للاسف ان الدرجات مربوطه بالمدرس والتخرج مربوط كل ما مربوط بالمدرس وده غلط في حد ذاته. انا عندي استعداد يتخصم من مرتبي انا كراجل موظف، طيب يتخصم منه جزء ويزود بس يبقى في عقاب بقى رادع للموضوع الدروس الخصوصيه دي، انا هرتاح وكل هيرتاح. انما حته الانفلات ده لك اللي عايز ياخد ويقوي، يعني ايه؟ مفيش بلد في العالم فيها النظام ده. حضرتك هات لاي بلد على اي مستوى، اي بلد محترمه ما فيهاش النظام دوت. وبعدين اتقلبت لبلطجه كمان.
عايزين نعرف مثلا احنا رايحين على فين. النهارده انا ممكن اكون معايا دبلوم تجاره او بكالوريوس تجاره يشغلوني في الميكانيكا، او تبص تلاقيني شغال فران، او تلاقيني شغال سباك. ليه؟ ما هو مفيش حاجه منظماني. احنا عايزين بس التعليم يتنظم بحيث ان الاهالي ما تعانيش من التعليم. كله النهارده بيصرخ بالتعليم، التعليم بقى في المرتبه الاولى غير الصحه. يعني الواحد عنده استعداد يموت ويعلم ولاده، طب احنا لا لاقيين صحه ولا لاقيين تعليم، هنعمل ايه في البلد؟
طب ايه الحل من وجهه نظر حضرتك؟
والله الحل ده في ايدين المدرسين ووزير التعليم.
غصبين علينا لازم ناخد مجاميع او دروس غصب عن اي حد، لا كده الله يسقطونا. الحل اللي احنا بوجه الكلمه دي للسيد وزير التربيه والتعليم، يمنع الدروس الخصوصيه بس.
مع الوزير سمعت هذا التقرير، أحب أن أسمع تعليقك عنه. هو في ثلاث نقاط رئيسية: ضعف في المدارس الحكومية، الدروس الخصوصية، والبعض قال حتى لو رفعتوا رواتب المدرسين مش ده الحل الوحيد، وأعمال المدرسة، أعمال مدرسية بين الصراع أنها تتشال علشان الولد يتحرر شوية ولا تتساب عشان يظل هيبة للمعلم أكثر، ثم مدرسين العقود، ده سؤال أنا اتفقت مع حضرتك أسألك عليه.
لا، هو بس أنا عايز أكد أن الدرجات اللي في إيد المعلم ليست لهيبة المعلم، ليس فقط مقصود بها هيبة المعلم، حتى الهيبة دي لم ترد في دماغنا، ولكن المعلم يجب أن يكون له هيبة حتى لو لم تكن درجات في يده. ولكن الموضوع كله أن أنا عاوز أخلي التقييم بتاعي للطالب يبقى على مدار السنة وليس يوم واحد في آخر السنة أو يومين في السنة في نص السنة مرة وفي آخر السنة مرة، فيبقى على مدار السنة، لأن هذا الطالب له أنشطة وأنا عايز أقيس الأنشطة، له تفاعليات في المدرسة أو تفاعلات في المدرسة عايز أقيس هذه، كل اللي أنا عايز أقيسه في خلال السنة وضعته للمعلم عشان يقيسه. والعلم حضرتك حتى لو طبق هذا الكلام بشكل فيه تعسف ضد الطالب لا يضر الطالب في شيء. وتعالى نقول احنا كنا بنعمل للطالب ثلاث امتحانات في الشهر، امتحان وامتحان وامتحان تحريري وتؤخذ أعلى الدرجات. هل تتصور أن المعلم يستطيع أن يتعسف في الثلاث امتحانات في الشهر الواحد؟ هذه نمرة واحد. يجرى له ثلاث اختبارات شفوية في الشهر ثم تؤخذ أعلى الدرجات، ويطالب بعمل ثلاث أنشطة في خلال الشهر ويؤخذ أعلى الدرجات. إذن حتى لو المعلم متعنت لا يستطيع أن يتعنت في كل ذلك. إحنا لما كنا بنعمل الامتحان كنا بننظم له كيف يعطي الدرجة، هذا النظام لم يستطع المعلم تطبيقه ولم تستطع الأسرة استحماله، والآخر لجأنا إلى تعديل جديد اللي هو القرار 313 اللي موجود دلوقتي اللي بيلزم الطالب بالأنشطة. أنا بس عايز أطمن حضرتك إن إحنا النهاردة ما بحطش الدرجات في المعلم عشان اللي أنا أقصد بيها هيبة، أنا عايز أقيس نشاطات اللي الطالب على مدى السنة، عايز أقومه على مدى السنة، يبقى عملية التقويم والتقييم شغالة طول السنة، التقييم المستمر للطالب. طيب يبقى ده الجزء الاول. الجزء الثاني، انا يؤسفني طبعا ان الرجل يقول على المدرسه ان مفيش تعليم في المدارس
الحكوميه
حتى ولو كانت وصلته بالخطا، فده يؤسفني. انا كان بودي يبقى الناس كلها لمسه ان العمليه التعليميه شغاله. ومن هنا انا بنبه اخواننا المدرسين وانا منهم، يا جماعه الحقوا لان المجتمع بدا ياخد فكره سيئه عننا، فانا مش عاوز هذه الفكره تصل وتبقى يعني تبقى عقيده في قلب الناس أن المعلم لا يعمل أو أن المعلم بيتعمد أنه يأذي الطالب عشان ياخد دروس أو إلى آخره. فعشان كده بنشدهم جميعا من هذا المكان أن كل الناس تعود إلى الانتظام في الفصول، كل الناس تدعو طلابها إلى الانتظام في الفصول مرة تانية عشان نظهر بالصورة اللي تليق بهذا المجتمع. وبرغم ذلك فقد اتخذنا من الضوابط الكثير في تعليمات للسادة مديرين المديريات في الأسبوع اللي فات، في أول أسبوع أنا يمكن ثالث يوم نبهت عليهم أولا تكثيف المتابعة في الإدارات والمديريات على جميع المستويات. نمرة اثنين، ان مدير المدارس لا يسمح للمعلم بانه يخرج من المدرسة فترة العمل في المدرسة ما لم تكن هناك ضرورة لخروجه، وان احنا منعنا الاجازات حتى المرضية وقلنا لا تقبل الاجازة الاعتيادية او المرضية ما لم يكن هناك مبرر لها. منعنا حتى الاجازه اللي بنص الاجر واللي باجر كامل لانها بتؤثر بالسلب على المدرسه. المهم ان احنا حاطين ضوابط في القانون الجديد او تعديل القانون 155، وضعنا نص بيجرم الدروس الخصوصيه، فاذا تمت الموافقه عليه اي معلم هيدي دروس خصوصيه هيتحول لمجلس تاديبي، هذا المجلس التاديبي سيوقع عليه عقاب. الحاجه اللي انا بدور فيها هذه الايام ان شاء الله بالاتفاق مع نقابه المعلمين يوضع ميثاق شرف للمعلمين، بحيث ان من يخالفه لا يعاقب عندي ولا يعاقب تحت طائله القانون، ولكن تعاقبه النقابه، زي ما بنشوف في نقابه الاطباء قد يخطئ طبيب فتشطبه النقابه. فانا ارجو ان نقابه المعلمين ان شاء الله بالاتفاق معها نضع قانونا او نضع ميثاق شرف ولائحه عقوبات توقع على المعلم المخالف. جمله الاشياء بالاضافه للاصلاحات اللي احنا اتكلمنا فيها، لو تمت كل هذه الاشياء ان شاء الله اعتقد ان الصوره تختلف عنها
باذن الله تعالى. تسمح لي اتلقى بعض الاتصالات؟
تفضل يا فندم.
السلام عليكم. تفضل استاذ محمد. ام محمد تفضلي. يا ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور حسين؟
اهلا وسهلا.
انا كنت عايزه بس الاول اقول لسياده الوزير الف مبروك، طبعا انت توليت المسؤوليه في وقت صعب جدا.
ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك.
وان شاء الله عندنا امل ان حضرتك تصلح من حال التعليم في الفتره الجايه، لان فعلا حال التعليم وحش جدا وصعب جدا في مصر
حقيقي.
وحضرتك عارف ان مشكله الثانويه العامه هي المشكله الاساسيه اللي بتواجهنا كلنا. يعني احنا دلوقتي انا واحده من الناس عندي بنتي داخله ثانويه عامه السنه الجايه، وعندي ابني في ثانوية عامة سنة ثالثة السنة دي. أنا مش عارفة بنتي داخلة على نظام إيه؟ اللي داخلة السنة الجاية داخلة على نظام إيه؟ مش عارفة داخلة على نظام سنتين ولا داخلة على نظام السنة الواحدة؟ المدارس نفسها مش عارفة تقول إيه للولاد؟ أنتوا داخلين شوية المدرسين يقولوا لهم جالنا قرار إن أنتوا سنة واحدة، وشوية يقولوا لهم إن أنتوا سنتين، واحنا مش عارفين حاجة، فإحنا يا ريت بس حضرتك يعني ترد علينا تقول لنا.
طيب هو معالي الوزير جاوب بس هتسمع الإجابة مرة أخرى محمد. شكرا لحضرتك. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
حضرتك. ألو.
أهلين يا شيماء اتفضلي.
طبعا أول حاجة بالنسبة للشباب اللي كانوا بيتكلموا على الدبلوم على بكالوريوس تجارة وبيشتغل في مدرس أو نسوي حتى يعني يلاقي أي وظيفة كريمة. انا ليا زمايلي خريجين بكالوريوس الهندسه قسم الكهرباء بيشتغلوا مدرسين كمبيوتر في المدارس الخاصه بمرتب 250 جنيه. طبعا دي ماساه ما شاء الله يعني. دي نقطه. النقطه اللي عايزه اتكلم فيها تاني وارجو ان هو باذن الله ربنا ينصفهم. والدي ووالدتي اللي هم ربوني ووصلوني لغايه كده ربنا يكرمهم ويديهم الصحه، يعني الاثنين كانوا في التربيه والتعليم خدموا لمده 40 سنه. الاثنين طلعوا على درجة خبير. هل في انصاف للناس دي؟ يعني هل في انصاف في المعاشات اللي هم بيتقاضوها حاليا؟ الناس اللي طلعت معاش مثلا من سنة 2006-2005-2010 مثلا، في هيبقى انصاف للناس دي في معاش يضمن لهم حياة كريمة وخصوصا ان هم كبار سن؟
تمام. طيب في سؤال اخر؟
السؤال الاخير بعد اذن حضرتك.
نعم.
بالنسبة للمدارس اللي هي مسمية بالمدارس التجريبية، كتير حطوا أسامي أولادهم على الليستة علشان خاطر يدخلوهم، وطبعا فجأوا بأن عدد المدارس قليل جدا وما قدروش أن هم يدخلوا أولادهم فيها. دخلوهم في مدارس تانية إما لأن مش لاقين لهم مكان، المكان بعيد خالص، وفي ناس طبعا تراجعت عن دخول عيالها فيها لأن هم لقوا أن المناهج اللي موضوعة بيوصل الطفل مثلا كي جي 2 مش عارف يكتب اسمه، تنميه مهارات ليس اكتر وصلصال وكلام من ده في الفصل اكتر من كده ما فيش.
تمام. تمام. هنسمع دلوقتي من معالي الوزير اخر سؤال في هذه الفقره او اخر اتصال. اتفضل. طيب معالي الوزير اول سؤال لام محمد معلش عن مشكله الثانويه العامه، ما هي متحيره مش عارفه الا داخله السنه الجايه داخله على نظام سنه ولا سنتين، وفي سؤال كده بيقول لك عايزين خاص القناه الحكمه نعرف مستوى امتحان الثانويه السنه دي سهل ولا صعب ولا متوسط.
طيب اجاوب على ام محمد الاول من اخر كانت الحكمه بتوعنا دول. عايز بس اقول لام محمد احنا لحد دلوقتي لم نعلن عن نظام جديد للثانويه العامه. هي مرتبه في ايه؟ النظام القائم هو النظام الذي يطبق السنه اللي فاتت وهيطبق السنه دي، وعلى فكره هيطبق السنه الجايه. وعندما نصنع نظاما جديدا او نضع نظاما جديدا للثانويه العامه فلابد ان يطبق على طلاب الصف الاول الثانوي. فحتى الان احنا لم نطبقه، وبالتالي حتى لو طبق السنه دي، لو افترضنا ان كان صدر السنه دي، هطبق على اولى ثانوي اللي بنتهى مش منهم. فبطبيعه الحال
مفيش النظام كما هو،
النظام كما هو، لم نصل حتى الان الى الشكل النهائي للثانوي العام. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بتاع قناه الحياه،
التسريبات يعني عشان الامتحان يبقى سهل ولا صعب.
هو برضه انا عايز اؤكد ان امتحانات الثانويه العامه لها معايير وفي مواصفات ورقه امتحانيه يجب ان يلتزم بها كل الناس، وعندما يخرج وضع الامتحان عن هذه المواصفات يحاسب. والسنه اللي فاتت حصل خطا من واضعي امتحان الانجليزي وتمت محاسبتهم على هذا الامر بالفعل، اما بقيه الامتحانات فلم ترد فيها شكاوى. كانت اللغه العربيه وكانت اللغه الانجليزيه هما الاثنين اللي كان فيهم بعض الكلام. وعشان كده انا بقول لحضرتك ان الناس اللي لم تلتزم بالورقه الامتحانيه تحاسب. السنه دي ان شاء الله ستكون العملية فيها أكثر دقة، وهقول لحضرتك السبب إيه. السنة اللي فاتت كانت اللجنة 2 من الجامعة، اللجنة اللي بتضع سنة عامة 2 من الجامعة و2 من وزارة التربية والتعليم، من مستشار أو موجه عام. السنة دي أنا قررت إن أنا لا أغفل عنصر الجامعة عشان الناحية الأكاديمية في المادة العلمية، ولكن حطيت 3 من وزارة التربية والتعليم. لماذا؟ لأن أنا حاسس إن بتوع التربية والتعليم أكثر قدرة على انه يتفهم نفسية الطالب وظروفه من استاذ الجامعة. استاذ الجامعة استاذ اكاديمي بيدرس بشكل يختلف عما ندرسه في السنة العامة. عشان كده 3 من الوزارة وفقط 1 من خارج الوزارة. هذا الرجل كل مهمته مراجعة المادة العلمية الناحية الاكاديمية اللي في الورقة، ولكن ليس مهمته الناحية الفنية. الناحية الفنية سيضعها مستشار المواد، وعشان كده متأكد ان الامتحان هيخرج بشكل لائق السنة دي. لكن صعب او سهل، خد بال حضرتك، صعب ولا سهل ما نقدرش نتكلم، لانه اذا صعب هو صعب على الناس كلها، واذا سهل سهل على الناس كلها. واذا تصورنا ان الثانويه العامه مسابقه بتترتب فيها الناس، فالاول في الامتحان الصعب، لو تصورنا في امتحان كما يقول الناس صعب وحضرتك طلعت الاول، هل يمكن اذا وضع الامتحان سهل ان انت تطلع الثاني؟ هل في حد هيسبقك؟ فاللي طلع الاول في الصعب بطبيعه الحال هيطلع الاول في السهل. اذا ليس لها جدوى ان يكون الامتحان صعب او سهل. فدي عمليه ما يصحش نناقشها، وعلميا وتربويا مفيش حاجه صعب وسهل. لكن هل الامتحان خارج عن اطار المنهج؟ هل ليس موضوعا؟ هل لم يدرس للطالب من قبل؟ هل بيحتوي افكار مركبه معقده بحيث لا تحل بسهوله؟ هو دي النقطه اللي نقف عليها.
دي النقطه اللي احنا حافظين دايما في مستوى الطالب المتوسط او فوق مستوى الطالب المتوسط.
للاسف كلمه بتقال الاستهلاك، تقلل الاستهلاك المحلي، ولكن مفيش حاجه اسمها طالب متوسط. الامتحان له معايير ومواصفات لابد ان يلتزم بها وضع الامتحان.
طيب، كان في سؤال للاخت ان الوالد والوالده عملوا فتره طويله في التعليم وخرجوا عند وظيفه خبير، هل في انصاف لمعاشات؟
يعني اولا يعني تحياتي لهم، لان طبعا هم زمايلنا واساتذتنا، ولكن انت عارف ان التعامل معهم للاسف الشديد دلوقتي تابع التامينات والمعاشات، ولا لا يتبعوا التربيه والتعليم في شيء، هو مجرد مبالغ السن القانونيه، فبتحول كل ملفه الى التامينات والمعاشات. ليس لنا معهم اي تعامل، لكن نظرا لهذه الظروف احنا ببشر الاخوه المعلمين والقائمين على المعاملات التعليميه الان، ان احنا من 2 بس بدأنا نفكر في ان احنا المعلم كان بيخرج على المعاش يتقاضى عن كل سنة قضاها شهر مكافأة، فكان بياخد 36 شهر باعتبار انه قضى 36 سنة خدمة. واخد بال حضرتك؟ فاحنا السنة دي او الاسبوع اللي فات قررنا ان نضاعف هذا المبلغ ليصبح 72 شهر للمعلمين، وده هيبقى حاجة كويسة. ان مع تصورنا بان احنا هنزيد اساس الراتب كمان، وهو بيصرف على اخر راتب هياخده، يبقى ان شاء الله ممكن يبقى المبلغ ضخم، مبلغ كبير جدا يضاهي بعض الناس اللي في البنوك او الشركات لما نديله ال 72 شهر. ولكن هيستتبع ذلك ان انا هخصم منه 5%، لان انا ال 36 شهر الاولانيين بخصم منه 5%، فاذا اردت ان اضاعفهم يبقى برضه هخصم منه 5% كمان، يبقى هخصم منه 10%. فانا عشان كده عايز موافقته، بس عايز انبه الناس قبل ما يفهموا الموضوع. عايز اقول لهم يا حضرات، انتوا بتدفعوا 5% صحيح، ولكن انتوا بتتحملوا 2% والوزارة تتحمل كصاحب عمل 3%، فال5% التانية برضو هتكون نفس الحكاية. يبقى هم كل اللي بيتحملوه في الموضوع ده 2% زيادة عشان ياخد ال 72 شهر. ورغم ذلك حطينا، وبوجه الكلام لجميع الناس، حطينا على موقع الوزارة فوتينج او نظام تصويت عشان استشف اراء المعلمين في ذلك، واستأذنكم كل الناس بناشدكم كمان كل الناس تخش على الموقع وتقول لي هي مؤيدة للفكرة ولا رفضها. إذا قالوا لي مؤيدين وتأكدت إن الناس مؤيدة، أنا برضو عايز ما أخدش قرار إلا بالقاعدة العريضة من المعلمين. فإذا قالوا لي إنهم مؤيدين فإن شاء الله نشتغل ابتداء من شهر يناير، وإذا قالوا إنهم مش مؤيدين هنلغي المشروع من أصله. لكن إن شاء الله أطمع إنهم يؤيدوا، لأن
الاستفتاء واضح على الصفحة،
الاستفتاء ومحطوط ومحطوط شكله جميل جدا، وكل واحد له رقم، معلم له رقم بيخش به اي بي بيخش بيه، يعني يخش ويكتب لي هو موافق او غير موافق.
يعني مش هيحصل تكرار في التصويت
اطلاقا، ما انا عشان كده عامل بالاي بي
بالاي بي. طيب في ملف اخر قبل ان اذهب اليه، في سؤال متكرر معنا عشان انت عارف قناه الحكمه وكده، يقول لك مستوى تدريس المواد الدينيه او التربيه الاسلاميه في المدارس، هل نامل ان يتم يعني تحسينه؟ البعض يطالب ان تضع ماده مفعله في الدرجات.
يعني انا اطمن حضرتك واطمن الناس، يعني من قبل ساعة ما اجي هنا كنت في المركز القومي للمناهج وشفت بنفسي الإطار العام الذي وضع للتربية الدينية الإسلامية والذي وضع للتربية الدينية المسيحية، وسيعرض على لجان التحكيم في خلال الأيام القادمة كما قلت لحضرتك. أنا شفته بنفسي، يعني مش أنا جاي بقول
يعني خبر. حتى التربية الإسلامية من ضمن المناهج اللي حضرتك شفتها.
أيوة فندم، التربية الإسلامية ده أنا ما شفتش إلا التربية الإسلامية، أنا شفت الإطار العام للمنهج كله، ولكن شفت التربية الدينية الإسلامية والمسيحية مع بعض، والاثنين هيعرضوا على لجان تحكيم، بحيث ان احنا يعني اهل الفكر واصحاب الرأي والمتخصصين يقولوا لنا يجيزوه او لا يجيزوه، وان شاء الله يخرج للنور وبإذن الله يحقق الثغرات اللي الناس بتتكلم عليه.
طيب الملف برضو من الملفات الشائكة عندنا التعليم الفني. تعرف حضرتك الدول الاخرى زي اليابان والمانيا وكوريا، وطبعا لا يخفى عليك بالنسبة لهم التعليم الفني كان رأس مال، وكان سبب في تخريج الكثير من يعني الاختراعات والتطورات في المجال التقني في هذه الدول. احنا عندنا التعليم الفني بينظر عليه على انه تعليم درجه ثالثه مثلا، مش الثانيه حتى،
درجه خمسه.
الناس بتبقى زعلانه ان اولادها دخلوا تعليم فني.
للاسف الشديد نظره المجتمع دايما للوظائف الحرفيه نظره دونيه، ما اعرفش ليه. مع ان انا نفسي يعني بحب العمل باليد وبحب العمليه التقنيه دي وبحب افك واركب، فمش عارف ما بيستمتعوش بيها ليه وما بيحسوش انها ممكن تبقى مصدر خير للبلد كلها ولصاحب هذه المهنة. ومن اجل هذه النظرة الدونية التربية والتعليم اهملت التعليم الفني لفترات طويلة. في منذ فترة قليلة اتحط في وزارة التربية والتعليم استراتيجية لتطوير التعليم الفني والاعتماد على مراكز متخصصة في تدريب ابنائنا من الطلاب، وهذه المراكز اما ان انا بجهزها بالتجهيزات الكاملة، او اذا ما قدرتش بعمل ايه بلجأ الى المصانع والشركات المحيطة عشان ازود هذا العمل. وانا عايز اطمن حضرتك ان الفكر اللي جاي في الاستراتيجية ووافقت عليه اشتركت معنا في تطبيقه اربعة وزارات اخرى بالاضافة لوزارة التربية والتعليم، اعتقد انه هيوجد في الفترة اللي جاية طفرة في التعليم الفني. مش كده وبس، هو بالصدفة ومش عارف اذا كان يجوز لي ان انا اقول ولا لا، بالأمس كنت قاعد مع أحد قيادات القوات المسلحة واتفقت أنا وهو على أن عايزين نطلع، تعرف حضرتك الأيباد، عايزين ننتجه في مصر لأبنائنا الطلاب عشان يبقى نظام الوان تو وان كمبيوتر، أنه هو يبقى مع كل طالب معه واحد، فهذا الكم هيستهلك مننا ميزانية ضخمة وفلوس كتير. فسألته هل من الممكن أن توضع خطوط إنتاج في مدارسنا الفنية، فأقر وأجابني بأنه يستطيع أن يفعل ذلك، وإن شاء الله هو سيبحث ويكتب لي الفكر بتاعه، وإحنا إن شاء الله لو لقينا أن الفكرة قابلة للتطبيق قريبا جدا ستكون مدرسنا بها خطوط إنتاج للآيباد أو الكمبيوتر المحمول أو معنى صح النوت بوك.
هو طبعا مشروع طموحه جميل جدا.
إن شاء الله، لأنه حينتج كميات كبيرة. أنا عندي 18 مليون طالب. لو تصورنا أن أنا حنته ب 18 مليون جهاز على مدى مثلا 10-12 سنة مش وحش.
لكن الحقيقة كان في شكاوى كتير جدا النهاردة، من ضمن الشكاوى ان في كتير من المدارس او يعني عدد ضخم من المدارس يعني ليس فيه حتى جهاز حاسب آلي عادي.
يعني ما تصدقش، انا بأكد لك ما تصدقش، بالعكس ده الشكوى من بعض المدارس. وبعدين انا برضو قد يكون يعني انا، لكن عايز اقول انها لو وجدت،
انا هدي لحضرتك الملف كامل، الملف الشكاوى.
ايوه لا، انا بقول لحضرتك هو كل ما الشاكي لا يعلم ان في المدرسه اجهزه، احيانا مدارس بيجي من جهاز اجهزه الكمبيوتر وداتا شو مش عارف في مدرسه، وبعدين تكون المدرسه ديت عند راجل مدير مثلا، يعني راجل من الناس اللي احنا بنقول عليهم ناس طيبين اللي ثقافته مثلا على قده، فبيخاف على هذا الحاجة، بيعتبر انها امانة، فيقوم يقفل عليها في الدولاب ويخاف لحسن تطلع. فالشاهد ان اللي بيشوف ما بيلاقيش هذه الاجهزة يعتقد ان، انما ده احنا عندنا كان مشاريع عملاقة جدا، والفترة اللي فاتت المدارس اسريت بهذه الاجهزة وتطورت الاجهزة، حتى ان احنا على مدى السنوات اللي فاتت كنا بنبعت المدارس نقول الاجهزة اللي سرعتها كذا كهنوها واستلموا اجهزة جديدة. فلا انا لا يمكن ان اصدق ان هناك مدرسة ليس فيها جهاز. اذا حصل يبقى لابد هناك خطأ مش مقصود، او خطأ يعني ايه ما عرفش.
يبقى زي الفكرة اللي حضرتك ذكرتها دي ان حد بيحافظ عليها لدرجة الا يراها احد.
بالضبط كده، بالضبط كده.
طيب فكرة الكتاب الالكتروني قبل ما نوصل بقى للايباد وكده،
فكرة الكتاب الالكتروني هيرد عليها الايباد. يعني احنا لما عرض انا عرضت الفكر على الوزارة السابقة بان احنا بدل ما نطلع، انا كنت بفكر في كده اول ما جيت الوزارة اول حاجة في شهر 3، ان بدل ما بصرف مليار وشوية على الكتب المدرسية، وغالبا في تلامذة كتير ما بيبصوش في الكتب المدرسية للأسف الشديد، المدرس بره بيقول له هات له كتاب كذا، خلاص بروح اجيب الكتاب الخارجي. والمدرس مش عارف ليه بينه وبين الكتاب المدرسي عداء، مع ان كتاب المدرسة على فكرة في اغلب المراحل ممتاز. هو في بعض المراحل فيها كتاب سيء، لكن انا بقول لحضرتك المرحلة الابتدائية مثلا كتبها ممتازة، ولا يستطيع ان ينكر احد ذلك. الكتاب ملون، الكتاب فيه مربعات كده شكلها جميل، ده بيحمي بيحتوي على اهداف الدرس، وده بيقول المتطلبات القبليه للدرس، وحته تانية يقول له قبل ان تبدا الدرس يجب ان تكون قد اطلعت على 1 2 3، يعني كتاب جميل. لكن الناس بتهمل الكتب دي وتشتغل من الكتاب الخارجي. نرجع تاني، فانا لقيت ان انا عندي كم كبير من الكتب بنعمله، بنصرف مليار وشويه على الكتب كل سنه. طيب لو انا انتجت بدل الكتب ديت اسطوانة وديتها لكل طالب عليها مناهج الدراسة كلها، الاسطوانة تكلفني كام كخامة؟ هتكلفني مثلا جنيه ولا 2 جنيه، وعندي بقى الحقوق الملكية الفكرية، دي مواضيع تانية هتتقسم بطبيعة الحال على الاسطوانات، وعلى سواء كان في كتب اللي هي هارد كوبي او السوفت وير السوفت كوبي. فانا لما اجي اتكلم هنا بدي اسطوانة للطالب، فكان قبلت بالرفض. ليه؟ لأن هناك طلاب في أماكن ليس لديهم أجهزة حاسب آلي، فقال لي بالمعنى كده إزاي ده هيقرأ المنهج؟ فقلت يا جماعة لو افترضنا أنه ما عارفش ما عندوش حاسب آلي يروح لأي سايبر يطبعه، وبالتالي أنا لما كنت هعمل كده كنت هعمل إيه؟ كنت هعفي الطلاب من الرسوم المدرسية. ليه؟ لأن أنا بكلف الطالب النهاردة لما بديله، لما مثلا طالب أولى ثانوي ده بياخدش 10 كتب ولا 15 كتاب، بياخدوا 17-18 كتاب. لو تصورنا ان كل كتاب منهم كان واقف على 8 جنيه حتى ولا 10 جنيه، فتخيل حضرتك ادي 170 جنيه بتدفعه. لما باجي اقول له هات ال 65 جنيه مصروفات هو مش عايز يدفعهم، مع انهم داخلين مردودين عليه انشطه. فانا لو وفرت ال 170 جنيه ودفعت انا ال 70 جنيه للانشطه، يبقى انا وفرت على الوزاره 100 جنيه لكل طالب في الثانوي. وهكذا انزل حضرتك الاعدادي والابتدائي هتلاقي الوزاره وفرت كتير جدا، والطالب استمتع بانه ما دفعش في ال، وما نخشش بقى في قضيه كل سنه المصروفات مرتبطة بالكتب ولا الكتب ما احناش عايزين نعمل ده،
متأخر وصول الكتب.
فلما فكرت في هذا الامر فالحقيقة وجد احتجاجا من بعض الناس من ان ليس كل الطلاب يملكون اجهزة حاسب آلي. وبناء عليه لو قدرنا نوصل لحكاية الايباد ده او الجهاز الصغير اللي هيبقى في ايد الطالب اسمه كلاس ميت او حاجة زي كده ايا كان اسمه، فهو خلاص عنده الجهاز اللي يقدر يشغل عليه السوفت وير اللي انا هبعته له، يقدر ينزلها ويطلع عليه.
هل طبعا اعتقد مثل هذه التطورات النوعيه لازم تطبق على مراحل، يعني مش معقوله هتطبقوا على جميع المدارس
مره واحده بشكل الكتروني في يوم وليله؟ لا ده انا
هو كل مدارس تجريبيه.
لا
مال ايه؟
لا ما مش كده، احنا نمشي شرائح عرضيه. بمعنى ايه؟ ان انا اغطي من اولى لثالثه في السنه الاولى
في كل المدارس.
في كل المدارس من اولى لثالثه، هو الفكر دلوقتي من اولى لثالثه ولا من اولى لسته، لكن انا بقول من اولى لثالثه. السنه الجايه هيبقوا هم دول انتقلوا من ثانيه لرابعه، يبقى انا غطي اولى، وهكذا تستمر العمليه. يبقى في يوم من الايام العمليه ماشيه وكل الطلاب عندي. هتاخد زمن؟ هتاخد زمن، وهي دي مشكله التربيه والتعليم. ان اي مشروع تبداه لا تجد ثمرته الا بعد 12 سنه. يعني انت حضرتك النهارده لو طورت المناهج في اولى ابتدائي امتى تحس بالثمره؟ بعد 12 سنه لما الواد يتخرج من الثانويه. وهنا بيكون ساعات الوزارة اتغيرت والوضع الفكر اتغير والمشرع اتغير والمؤلف اتغير، فالناس هنا بتحسش بالتغيير. انما انا كل اللي يهمني ان احنا لو استمرينا الاستمرارية سواء انا اللي موجود او اللي جاي بعد مني واللي جاي بعد مني، بحس ان احنا عندنا سياسة واحنا فقط الاشخاص بتنفذ، هو ده المطلوب مننا الايام دي.
طب احنا ازاي نوصل للمرحله دي مع الوزير ان لو سياسه ناجحه زي اللي حضرتك ذكرتها انها تستمر وتلزم بها الوزارات حتى لو تغير الوزير نفسه؟
يعني المفروض يبقى كل وزاره, وده اللي انا بفكر فيه دلوقتي, يبقى في يعني حاجه زي لجنه بتخضع هذه السياسات لا ترتبط بوجود وزير, تكون من افراد العاملين في التربيه والتعليم, ما ترتبطش اطلاقا بوجود جمال عربي او فلان او علان, مجرد ما يمشي الشخص تتقلب الدنيا. وهو ده الفكر اللي انا النهارده يعني احدى الصحف بتهاجمني النهارده مثلا اني ما غيرتش قيادات الوزاره, مش عارف ليه اغيرهم ليه, طيب الناس شغال وعندهم مشاريع شغاله وهم بيدوا وعندهم عطاء, طب اوقفها ليه؟ يعني هي دي الفكر. كل واحد متصور ان الوزير الجديد لابد ان يكون له بطانه جديده ويقضي على البطانه القديمه.
تمام. من ضمن الاسئله برضه في زميل بيقول لحضرتك, اعضاء الكنترولات العامه والمطابع السريه لم يتم تغييرهم منذ سنوات في الوزاره.
لا, هذه ليست حقيقه. كل سنه بيتغير اعضاء الامتحانات, امتحانات سواء في الكنترولات او في لجنه الاداره او في اي مكان بيعمل في عمل الامتحانات, كانوا بيتغيروا بنسبه 25% كل سنه, لان احنا برضو حريصين على وجود عنصر الخبره, لان مش هقدر اغير الطقم كله واجيب ناس جداد, فهم بيتغيروا بنسبه 25% كل سنه, ولكن السنه دي امرنا ان تكون انها تغيير بنسبه تصل الى 50%, يعني هيبقى في توسع في استقبال افراد جدد.
طيب
كمان بالاضافه بعد اذن حضرتك ان انا فتحت كنترولات جديده, يعني السنه دي في شبرا فتحت كنترول جديد, في المنصورة خليتها تاخد كم أكبر من الإدارات عشان توسع الكنترول بتاعها, وبالتالي بنجد فرص عمل, وبنبحث دلوقتي كيف إذا كان ممكن نعمل في المنيا كنترول ولا لا. يعني أنا عمال بزود في العملية لدرجة أن النهاردة وصلني يعني فيدباك أو يعني تغذية رجع يعني رجعالي, بيقولوا أن أهل إسماعيلية على حسب ما قال السيد مدير المديرية سعد جدا بالقرار, وبيقولوا كيف استطاعت الوزارة ان تحل هذه المشكلة. كانوا بيجوا من اسماعيلية عشان صحافة في مصر, وبعدين ياخدوهم بقى في مدينة اكتوبر, وبعدين يجوا يباتوا يقولوا لنا طب احنا ما عادش لاقين اكل وشرب, طب حطوا لنا اكل وشرب, نيجي نديهم يقوم بتوع الخدوية يقولوا الله بتدوا دول ما بتدوناش ليه, واخد بال حضرتك؟ فمشاكل. فانا قلت طب وانا عليا من ده بايه؟ ايه اللي خلاني اجيب بتاع اسماعيلية لحد هنا؟ كتر الكنترول عنده, لان هو في كنترول في اسماعيلية بس كان بيصحح الاسماعيلية وشمال سين, فعشان هم بيطوا اسماعيلية فبنخرجهم بره اسماعيلية لان ما صحش صح ورقهم. لا, انا جبت لهم بعض الادارات من الشرقية ومن الدقهلية نفسها وبعض المحافظات بحيث يبقى عندهم ورق تاني هم يصححوه, وبالتالي بتوع شمال سيناء يجوا يصححوا ورق اسماعيلية ويبقى انا حليت المشكلة, يبقى قاعد هو في بلده بيحل. بتاع الغرب الدقهلية عفوا بتاع المنوفية والاليوبية كانوا بيروحوا الخدوية, طب ليه ما نعمل لهم في شبرا وادخلهم ليه يتزحموا في مصر ويدوروا على مواصله وحاجات زي كده؟ عملت لهم كنترول في شبرا وان شاء الله بيشتغلوا وبتستمر العمليه, ونظمنا قعدنا تنظيم الكنترولات بطريقه, وان شاء الله في انتدابات الثانويه العامه مش هناخدهم نوديهم في اخر الدنيا, ولكن هناخدهم تقريبا لاقرب اداره سواء كانت في محافظه ثانيه او في نفس المحافظه.
ان شاء الله موفق دايما
ان شاء الله باذن الله.
طيب الوجبه الغذائيه بقى للطالب اللي كانت موجوده في المدارس.
الوجبه الغذائيه يعني الدولة كانت مخصصة لنا مبلغ حوالي 395 مليون جنيه بنجيب بيهم وجبات غذائية. مش هخبى عليك ان هذا المبلغ كان بيطعم 6 مليون طالب فقط, وبيطعمهم لفترات محدودة طول السنة. هذه الفترات المحدودة كانت تتعدى احيانا بتتراوح ما بين 70 ل 100 يوم, يعني ما بتزيدش عن كده. وكنا بندور عشان 6 مليون بس, انا عندي في الابتدائي بس 11 مليون طالب, فستة مليون يبقى انا عندي خمسة ما بياخدوش, فكنا بندور على مناطق معينة عشان نديها اللي هو الاكثر احتياجا يعني. ولكن دكتور كمال الجنزوري الحقيقة الاسبوع اللي فات يعني عمل اجتماع مصغر معايا ومع السيد وزير الصحة وبعض الوزراء المعنيين, وكلفنا ان نضع خطة لتغذية الطلاب في جميع مرحلة الابتدائي باكملها طوال ايام السنة. والنهاردة كان في اجتماع فعلا عند السيد وزير التنمية المحلية, وعدنا ومعنا عدة محافظين ووضعنا لها الخطوط العريضة, وإن شاء الله بحط المذكرة بكرة ونعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء بإذن الله. الدكتور كمال الجنزوري هيوافق إن شاء الله ونغذي كل الطلاب المرحلة الابتدائية.
يعني نقدر نقول خبر عاجل تصريح من وزير التعليم عودة الوجبات المدرسية
إن شاء الله, بس أرجو ألا يتصور الناس أنها من بكرة, يعني بس
قريبا عودة
لا النصف الثاني من السنة مع بداية النصف الثاني.
إذن عودة الوجبات الغذائية في المدارس من النصف الثاني، هذا خبر نضعه على الشريط الآن، تصريح من معالي الوزير. في مجموعة من الأسئلة متعلقة بأبنائك طلاب الثانوية العامة خارج مصر لا سيما في الدول العربية، هم زعلانين جدا من العملية إعادة النظر في مجموعهم. يبقى الواحد متخيل أنه داخل الهندسة في الآخر بيدخل كلية أقل من كده،
هو بدان بيدرس نظام آخر ولا بيدرس نظام مصري؟
لا النظام الآخر طبعا في الدول العربية،
النظام الآخر. فهو له معايير في القياس غير معاييرنا في القياس.
نعم.
والمجموع هناك بيختلف عن المجموع عندي هنا، فبضطر أنا لأني بحذف بعض المواد وباخد نسبة من هذا المجموع عشان أترجمه لما يساوي أو يعادل المجموع المصري، بس العملية كده هي لا تضره، وبالتالي هو إذا كان هناك متفوق فحيبقى برضو عندي من المتفوقين، إنما هي الفكرة أنا باخد نسبة من هذا المجموع.
يبقى جايبين 100% يا دكتور،
ما بيجراش حاجة. وأنا بقى يعني ما أنا يعني 100% بمقاييس هناك قد لا تساوي 100% بمقاييس هنا. يعني برضو أنا عايز أقول لحضرتك المتاح هنا غير المتاح هنا، أسلوب التقييم هنا غير أسلوب التقييم هنا، وعشان كده احنا بنضطر نلجأ لهذا الأسلوب، ولكن نعيد فيها النظر إذا كان كده.
أتمنى يعني
نعيد فيها النظر،
نخبر مشاهدينا أن احنا ممكن نعيد النظر في مسألة النسب الثانوية العامة للثانوية الخارجية. طيب باقي محور المدارس الدولية والخاصة، نريد أن نسأل عن خضوع هذه المدارس الدولية، مقدار خضوع هذه المدارس الدولية للوزارة.
من قبل لم تكن خاضعة بالشكل، يعني كل حكاية كانوا بيرخص ولكن بيعمل كل اللي هو عاوزه. ابتداء من هذا العام صدر لهم قرار منظم لعملهم وصدرت لهم لائحة بحيث ان احنا نجبرهم ان هم يدرسوا اللغة العربية ويدرسوا التربية القومية ويدرسوا التربية الدينية اللي هي مخصصة للطالب ويدرسوا الجغرافيا. فكل الكلام ده انا ألزمتهم به هذا العام، مش انا كشخص، انا بتكلم انا كوزارة التربية والتعليم ألزمتهم به هذا العام. وبعدين مش كده وبس، بدأنا نتابعهم عشان نشوف بينفذوها ولا لا، لان ممكن يحطها عنده على الخريطة ولكن الطالب يذاكرها في البيت او مبقاش عنده نشاطات فيها، مبقاش عنده قدرات خاصة فيها، فاحنا ألزمناهم ان احنا نتابعهم ونتأكد من تدريس هذه المواد. فاصبحت هذه المدارس تحت السيطرة تقريبا، ولكن نيجي لحتة المصروفات، هم يقدموا خدمات ويطلبوا مقابل مادي لها، فاحنا اشترطنا عليهم ان احنا لهم شكل في وضع هذه المصروفات، بحيث ان ألزمناهم بان الزيادة السنوية لا تزيد عن 15% على ما اظن، لان احنا برضو حبينا نراعي ظروف الاسرة المصرية، الا ان هؤلاء الناس لهم روادهم، يعني لهم خطابهم زي ما بيقول، فيستطيعون الدفع، هم اللي بيجروا وراء هذه المدارس. ولكن انا بقول لحضرتك ان احنا لما بصدد تغيير المناهج احتمال ان احنا نبقى من المنافسين، وده اطمع فيه ان شاء الله.
بالتوفيق ان شاء الله معالي الوزير. طيب عندنا اسئله متعلقه ما زالت برضو تاني عن المدرسين المتعاقدين، حسم قضيه المدرسين المتعاقدين، يعني فيها شكاوى كتير جدا.
هو اصل الناس يعني بعد ثوره 25 يناير كله تصور ان جره قلم هتحل كل المشاكل، وهم نسيوا ان انا بتكلم في اطار منظم. انا عندي قانون، انا عندي 155، القانون 155 بينظم عملية الانتقال من وظيفة معلم مساعد اللي هي بيقولوها هم بالبلدي كده معلم متعاقد إلى معلم اللي هو بيقول عليها التثبيت. واخد بال حضرتك؟ فيجي النهاردة المعلم المساعد عشان يخش يبقى معلم لابد أن يعني يتقدم إلى الأكاديمية بأنه قد استوفى شروطه، يتقدم الأكاديمية بأنه خد الاي سي دي ال، وأنه إذا كان ما معاش تربوي أهله مش تربوي أخد دبلومة تربوية. إذا تحقق الشرطين دولت ان شاء الله يكون بعد شهرين من دخوله في العملية يستطيع ان يتقدم ليدخل يثبت على وظيفة معلم. ولكن اللي حصل ان معظم الناس اللي دخلت دولت مؤهلات غير تربوي، فعشان يروح ياخد مؤهل تربوي بيغيب سنة واتنين، وعشان ياخد الاي سي دي ال في ناس كتير مش عارفة تاخد الاي سي دي ال، يقوم يجي يعمل مشكلة. ايه المشكلة؟ يقول انا عايز اخش الكادر او عايز اخش ابقى معلم، عايز ابقى معلم، فيقوم يتقدم للاكاديمية تقوم ترفضه الاكاديمية. هما يتصوروا ان القرار تعنت مننا، ولكن ده قانون لازم ينفذ، وانا ما اقدرش ابعد عن هذا القانون. احنا في حاله اذا استنفذ السنتين ولم يستطع الحصول على المؤهل العالي، المؤهل التربوي اسف، والاي سي دي ال، في الحاله ديت بنمدله سنه تانية، يجوز المد له سنه تانية. لكن احنا ادينا كمان تعليمات للمديريات بان حتى لو السنه الثالثه تجاوزها محدش يفصله، يستمر في العمل. ده الجزء الاولاني. فاذا هم عشان يدخلوا ويثبتوا كمعلم اذا كان هم متعاقدين فيتثبتوا كمعلم يبقى لابد ان يمر عن طريق الاكاديميه بانه يتقدم باستفاء للشروط ويتقدم عن طريق الاكاديميه. نيجي بقى للجزء الثاني. في معلمين بعض المديريات بتستعين بهم بالاجر يعني بيدي حصص مقابل اجر مقابل حصص بيدرسها. فدولت بعد ثوره يناير وكان في تعليمات سابقه وكانت تهمل الناس دولت لما جم عملوا لهم بعض عقود يعني عقود مؤقته ما هيش عقود زي اللي انا بتكلم عليها اللي هي معلم مساعد. فهو مش معلم مساعد، هو معلم بالاجر بس بعقد. فهؤلاء ايضا يطلبون التثبيت.
نعم.
احنا ادينا للمحافظات صلاحيه التثبيت او التعاقد مع هؤلاء، وتم بالفعل التعاقد مع 132 الف معلم، تصور حضرتك. وبعدين في 92 الف كان بنخلص ورقهم. اذا انا العدد اللي عندي كان ضخم مش شويه. فمجرد ما خلصوا دولت بدا يظهر في الساحه اخرين يطلبوا نفس الحكايه. حتى اللي ما كان ساب التربيه والتعليم ومشي رجع يجري يقول لك ايه ده انا كنت شغال من سنتين، ده انا كنت شغال من ثلاث سنين، وهكذا بيطمع في هذا. طبعا انا ما بكرهش ان هم يخشوا تعليم لانه هيحلوا لي مشاكل، ولكن المشكله في الميزانيات. حضرتك تعلم ان كل وظيفه لابد ان يعني انا عشان اعين واحد النهارده لازم يكون مرتب ولمده السنه اللي جايه والسنين اللي جايه متوفره لدى الحكومه. فهي دي المشكله ان الناس مش قادره تستوعب هذا الكلام.
طيب احنا الحقيقه عندنا بعض الشكاوى كده الصغيره اللي عايزين نعرضها على
ثاني. ما هو كلها شكاوى.
بس دي انت عارف احنا في جو ثوره واعتصامات وكده. في رساله بتقول ان مدرسه كليه رمسيس بالاسكندريه سائقي السواقين يعني بتوع الاتوبيسات عايزين يعملوا اعتصام يوم 2 يناير علشان مساله ال 83%، وبيقولوا ده يوم امتحانات واحنا بنستغيث بمعالي الوزير ان هو يحل لنا.
طب ما احنا اديناهم دلوقتي ال 50% استعاض عن ال 83، يعني اصبح الفرق اللي هو بيطالب بيه 33%. يعني برضه يعني هو يشيل جزء والحكومه شالت جزء. لكن خد بال حضرتك هي المشكله ناتجت من ايه؟
وكمان هيسددهم اخر السنه زي ما حضرتك ذكرت.
اه ال 83 لو خدوهم هيسددوهم، انما انا اديتهم 50% هتفضل ثابته معاهم على طول. الفكره ان انا بس عايز اقول في سوء يعني في خلاف، بلاش اقول سوء، في خلاف فهم ما بيننا وما بين وزاره الماليه. المعلم كان بياخد 200 يوم او الاداريين اللي معانا بياخدوا 200 يوم في نهايه السنه من ايام من اعمال الامتحانات. هذه ال 200 يوم تقدر بنسبه 5%، يعني اليوم 5% من المرتب. فلما تضرب في 200 في 5 على 100 يبقى كانها 10 اضعاف المرتب في السنه. يبقى انت المكافاه بتاعتك نهايه السنه 10 اضعاف المرتب. اقسمها على 12 شهر يبقى كانك تتقاضى كل شهر يعادل 83.3%. واخد بال حضرتك؟ نعم. ادي القصه اصلا. لما جه صدر المرسوم بقانون 51 اللي بيقول ان هو بيزود جميع المرتبات بنسبه او الحوافز والبدلات الى 200%، وزاره الماليه افتت بان ال 83 دول يدخلوا في حساب ال 200. المعلمين بيقولوا لا، ده دولت احنا بناخدهم اجر مقابل عمل اللي هو عمل امتحانات النقل. واخد بال حضرتك؟ هذا الخلاف ما بين الرأيين هو الذي أوجد المشكلة. وزارة المالية أصرت وبالتالي ما ادتهمش، إذا احتسبنا دول 83 وكانوا بياخدوا 25 بتاعت الحكومة، فتقريبا 110% أو 108 ادوهم بقية المبلغ لحد 200%. فهم رافضين والمعلمين رافضين. فلما المعلمين عملوا وقفة احتجاجية قدرنا في الوزارة أن احنا نجيب لهم حافز، ثم عدلناه بحافز آخر بحيث ان احنا ندي المعلم المساعد مبلغ 125% وبعد كده 100 وبعد كده 75 وهكذا لحد كل الدرجات اللي تحت خدوا 50%. كده يبقى زادوا عن ال 200 كمان. ده المعلمين. اصبح الاداري ما خدش. وقف الاداري عمل وقفه في الايام اللي فاتت. بعض الساده المحافظين برضه عشان اوضح الصوره اقتنع بان الناس دول لهم حق، فراح مديهم من ميزانيه المحافظه بتاعته صرف ال 83% من عنده. ضرب الخبر في الجمهوريه بحالها، بقوا المحافظين في الاخرين تحت ضغط، يا تدونا يا مش هنشتغل. وزاره الماليه صرعت وارسلت خطاب الى وزاره التربيه والتعليم والى المديريات تقول لهم فيه انه لا يجوز الصرف، وان في حاله الصرف يجب استرداد هذه المبالغ. واخد بال حضرتك؟ فاحنا عشان نحل المشكله بسرعه جرينا الى رئاسه مجلس الوزراء وقلنا يا جماعه الناس دي هتتوقف عن العمل واحنا ما نقدرش نشتغل من غيرهم، فلو سمحتوا زودوهم ال 83% او شوفوا لنا حل. فلقينا وزاره الماليه تستطيع تدبير 50%، فدنا لهم 50% وهي دي كل القضية بتاعتهم. فأنا عايز بس حبيت أوضحها، 50% تعويضا عن 83 وليست بالإضافة لل 83. يبقى السواقين هيعملوا إضراب ليه بقى؟ ما هو خد تقريبا 50%. يعني برضو لازم عندنا الفطنة والحنكة إن إحنا لما نطلب طلب، يعني أنا عايز أسأل سؤال، يعني لما بيبقى في محتل في بلد زي العراق هوت، هل مجرد ما قضى وطره من العراق واسقط النظام، هل سابهم ومشي ولا خدت العمليه جدوله وحاجات زي كده؟ يا جماعه احنا بنتكلم في بلدنا اللي احنا مستعدين نبذل ارواحنا عشانها، وفي ناس فعلا بتبذل ارواحها عشاننا. فاحنا عايزين نقول نترك هذه الامور جانبا ونتركها للي بيتعامل معاها بموضوعيه. انا بتعامل معاها بموضوعيه جدا، وفي اي وقت هطول ان انا اجيب للمعلم جنيه زياده هجيبه برضو، انا مش هستحي ان انا اجيب هذا الجنيه. لو قدرت اجيب له مليون جنيه هجيبه برضو. فيعني عايز الناس تثق ان احنا يعني برضو انا قدامي
ما في الوسع، يعني
الرؤيه قدامي. فانا النهارده ما اقدرش اضغط على الحكومه اكتر من كده، والا ايه النتيجه هتكون ايه؟ يعني هنفترض الحكومه ملت مني، هتقول لك ايه؟ هتقول لك امشي انت وهنجيب واحد ما بيطلبش،
ونبدا من الاول
ونجيب واحد ما بيطلبش.
طيب في سؤالين لحضرتك، يعني بيقول هل ممكن نطمح في يوم من الايام ان نتصور ان وقت فسحه الطلاب يكون في نفس توقيت صلاه الظهر حتى يصلي الطلاب والمدرسون صلاه الظهر في ميعادها؟
والله هذا فكر مطروح وانا شخصيا اؤيده. بص حضرتك، من كام يوم واحنا بنزور المحافظات اكتشفت ان بعض المحافظات الطلبه عدد الطلبه في المرحله الثانويه قليل. فاول حاجه عملتها تاني يوم ما جيت الوزاره ان انا جمعت الساده المساعدين والساده المسؤولين في الوزاره اللي هو القيادات، وجمعت مدير المديريات وطرحت عليهم الفكر، فكل واحد قال رايه. انا كان لي راي محدد وقاطع ان انا اترك اليوم الدراسي لمدير المدرسه يخططه كما شاء، واخد بال حضرتك؟ يبقى انا بس الكلام ده امتى؟ قلت في تانية وتالتة ثانوي. فاذا انا بعد كده في اطار اللامركزيه هترك للمدير المدرسي يخطط اليوم من اوله، بس يبقى يوم عمل ويراعي فيه فترات الصلاه، ايه المشكله؟ ايه المشكله عندنا؟ يعني احنا لما نتوقف للحظات للصلاه، ما أرى انا مش شايف فيه، ولكن انا ما اقدرش الزم المدرسه بيها، وما اقدرش لو مدرسه عملتها احاسبها عليها، لسبب لانها عمليه تنظيم لليوم الدراسي وده امر عادي.
نعم. طيب العشوائيات وتطوير التعليم، بعض الزملاء يقولون يعني نصر يتصور صعوبه المدارس التي في مناطق العشوائيه أن تتلقى فكر الكتاب الإلكتروني وتطوير التعليم.
عشان كده من قبل ما نعمل ده بنفكر في أن احنا نوجد لهم الآلة اللي هيقرأ عليها الكتاب الإلكتروني.
توفير. طيب في سؤال، مدرسين الابتدائي ما بتنقلوش للإعدادي أو ثانوي وهم تقريبا يعني مخرجين نفس ال،
والله هقول لحضرتك أنا أطمع في أن أقدر أصدر أو أعمل حاجة لمدرس الابتدائي، ميزة في الابتدائي، بحيث بتاع الاعدادي هو اللي يقول لي انا عاوز اروح ادرس الابتدائي. لان على مستوى العالم كله لا يدرس في المرحله الابتدائيه او في رياض الاطفال الا من يحصل على مؤهلات تؤهله لهذا العمل، وبالتالي يكون اعلى من زميله الذي يعمل في مرحله تساوي الاعدادي عندنا او ما الى ذلك. فتجد ان هو عشان يشتغل في الابتدائي يدرس اكتر وياخد مؤهلات اكتر عشان يشتغل في المرحله الابتدائيه. احنا عندنا العكس، بيهربوا من الابتدائي ما اعرفش ليه. فاذا انا استطعت ان اضع حافز في هذه المرحله ربما يقبل الناس عليها او يقبل المعلمين عليها جيدا، وهم اللي يطلبوا مني يروح الابتدائي.
والحقيقة في سؤال انا مش فاهمه، يمكن حضرتك تكون فاهمه. قرار 113 بيقول ان ارجو من السيد وزير التعليم مراجعه قرار 113 وليت ينزل المدارس ليرى مساوئ هذا القرار. انا مش عارف ايه
هو 313 مش 113. هو بتاع التقويم الشامل اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. هذا القرار بيصدر السنه دي لاول مره، فتطبيقه اكيد فيه ايجابيات وفيه سلبيات. انا مستني اقوم هذه التجربه، ما اقدرش احكم عليها بمجرد النظر. انا زرت مدارس كتير اشادوا بيه، وزرت مدرسه او اتنين لعنوا فيه. فانا ما اقدرش النهارده مع بدايه السنه ان انا اقول احكم حكم نهائي على قرار لم يطبق تطبيقا كاملا. احنا قصرنا في حاجه وهو مظلوم، وانا اعتبر انا كمان عندي عذري. ايه هو؟ ان القرار صدر تقريبا في بدايه شهر 9، وعلى ما حضرتك عارف بقى لما يروح المديريات والمديريات توزعوا ادارات والادارات توزعوا مدارس، كانت الدراسه بدات بقى لها شهر. واخد بال حضرتك؟ والناس لم يتم تدريبهم عليه تدريب جيد، ولكن انا ابتداء من الاسبوع الجاي عندي تدريب مكثف لقيادات التربيه والتعليم والموجهين والمدرسين الاوائل عشان يفهموا هذا القرار جيدا. فاعتقد ان هو لو اتدرب عليه ربما يجيد تطبيقه، ولو ثبت عدم صلاحيته ايه المانع ان احنا نمشيه؟ هو القرار مش كلام منزل يعني.
الحقيقة في تعليق جميل من زميل معنا اسمه إيهاب على الفيسبوك بيقول لحضرتك أولا برحب بشدة أن حضرتك معنا في قناة الحكمة، وبيقول أنه بيتابع البرنامج وسعيد جدا بأسلوب معالي الوزير في الأدب والدماثة وحسن الخلق والعقلية الباهرة وتسلسل البارع، ويسأل واقف مع نفسي متسائل ماذا لو كل الوزراء مثل الأستاذ جمال العربي منذ زمن لم يكن هناك داعي لثورات ولا لما فعلنا لإصلاح
الدين. الله الله، ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن ظنه
بإذن الله، وأنت إن شاء الله كذلك. وإحنا سعداء جدا أستاذ جمال بتشريفك لنا، إن شاء الله نتواصل معك دائما في متابعة إنجازات ما طرحته هنا الآن معنا
إن شاء الله،
ونعرض ثمرة هذه يعني الأطروحات قريبا على الشاشات
الإعلام إن شاء الله. أتمنى أن أنا ما يعني أختم حياتي إن شاء الله في الوزارة قبل 6 أشهر بينجي أقول لك أنا فعلا عملت اللي وعدت به في بإذن الله.
إحنا عندنا برنامج أسبوعي هنا في قناة الحكمة اسمه التعليم إلى أين، دايما بنناقش مشاكل التعليم، وبإذن الله هنناقش إيجابيات التعليم في عهد الوزارة في عهد حضرتك
إن شاء الله بإذن الله. أشكرك،
أنا بشكر حضرتك جدا على يعني تشريفك لنا في مصر الحرة في قناة الحكمة، على أمل التواصل بك. شكرا لحضرتك.
أنا أسعدني أن أنا ألتقي بحضرتك وألتقي بالسادة المشاهدين من خلالكم، واشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نعد باننا ننفذ العمل اللي وعدنا به
باذن الله ربنا يوفقنا.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم مشاهدينا. فاصل قصير اعود بعده مع فضيله الدكتور محمد عباس، فكونوا معنا.
مصر الحره مصر الثوره، واخداك الايام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم.